يأتي معنا إن شاء الله الإجماع يأتي معنا، لكن خلاصته أن المطلوب هو إجماع العلماء المجتهدين الفقهاء، أما غيرهم لا. يعني مو لازم مثلا تقول والله واحد ليس له علاقة بالعلم الشرعي مثلا ما درس الشريعة تقول العلماء أجمع، يقول لا بس أنا خالفتهم، لا، نقول المعتد به هو إجماع أهل العلم الفقهاء. سيأتي تفصيله، يأتي تفصيل الإجماع إن شاء الله. تفضل. التلاوة كون هذه الآية متعبد بتلاوتها، فالآن لا يتعبد بتلاوة. واحد يقول أنا أبغى أقرأ قرآن عشان يحصل الثواب، من قرأ حرف من كتاب الله فلو به حسنة حسنة بعشر أمثاله، يقول أبغى أقرأ قرآن فيقعد يقرأ والشيخ والشيخة إذا زنى يفرجموه، نقول لا، هذا لا يتعبد بتلاوته، رفع لفظه وبقي حكمه، يتعبد بالاحتجاج به لكن لا يتعبد بقراءته. صدق. يأتي معنى، لا ما يأتي معنى، صح، هذا محله هنا صحيح. المرسل في خلاف طويل بين أهل العلم، ولاحظ أن الشروط التي ذكرت عندكم لم يذكر من ضمنها اتصال السند. ليش؟ لأن هذا سائر على مذهب الإمام أحمد في الأصول، أو ما استقر عليه يعني الحنابل في الأصول، وهو أن المرسل حجة، ولهذا لا يتصلون في الاحتجاج، لا يشترطون في الاحتجاج اتصال السند، ولهذا المرسل حجة، وهو حجة عند الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد خلافا للإمام الشافعي. والإمام الشافعي رحمه الله هل رد المرسل، مع أنه هو معدود في من يردون المراسيل، لكن هل رد المرسل بإطلاق؟ لم يرده بإطلاق. ومذهب الشافعي الذي يعتبر إذا ما قرن بطريقة الإمام أحمد وطريقة الإمام مالك في قبول المرسل، يعتبر توسع في قبول المرسل إذا ما قرن، يعني إذا قارنا أيهم الذي توسع في قبول المرسل؟ الشافعي، صح ولا لا؟ توسع في قبول المرسل. بينما إذا نظرنا كثير من الناس اليوم يعتبرون المرسل هذا كأنه حديث موضوع، هذا غلط واضح. يعني فرق بين الحديث الضعيف الذي اختلف في الاحتجاج به مثل المرسل، تمام، وبين الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان من لا يحتج بالمرسل هل يجعله صفر؟ لا، الإمام الشافعي لا يحتج بالمرسل لكن يعتد به في الاعتضاد، فيرى أنه إذا اقترن بالمرسل عمل أكثر أهل العلم، وهو نص على هذا في الرسالة، إذا اعتضد بالمرسل عمل أكثر أهل العلم فهل هو حجة؟ حجة، واضح؟ طيب عمل أهل العلم حجة؟ عمل، عفوا، عمل أكثر أهل العلم، ما هو جميع، الجميع هذا إجماع، لكن عمل الأكثر حجة؟ بنفسه ليس بحجة. المرسل بنفسه وحده حجة؟ لا، لكن هذا مع هذا حجة عند الإمام الشافعي، فهذا يعبد هذا وتستفاد الحجية من مجموع الاثنين. وهذه قضية مهمة، إنه حينما نقول مثلا أن مفهوم اللقب ليس بحجة، أو نقول المسألة الفلانية ليس بحجة، من يقول بأن قول الصحابي ليس بحجة، هل معنى هذا أن قول الصحابي يلغى في الاحتجاج، يلغى صفر؟ لا، يعتبر لكن ليس حجة بذاته، لكن قد يعبده دليل آخر، تمام. فقد يأتي حديث ضعيف وقول صحابي يقول لك تمشي، تمام. تفضل. عد هذا بحث آخر، يعني عمل أهل المدينة تحريره، الإمام مالك رحمه الله يحتج بعمل أهل المدينة، وقد حرر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الخلاف في عمل أهل المدينة. فالخلاف في عمل أهل المدينة على النحو الآتي، ما دامك سألت والوقت معنا، لأنه نحن يعني قسمنا المقرر، فهذه الحصة الدرس الأول الحمد لله أتممناها. عمل أهل المدينة الذي يحتج به الإمام بن تيمية رحمه الله يقول عمل ابن تيمية على مراتب، عمل أهل المدينة على مراتب. المرتبة الأولى ما جرى مجرى النقل، وهذا حجة بالاتفاق. يعني إيش ما جرى مجرى النقل؟ مثل له بالصاع والمد، الآصع التي كانوا يؤدون بها زكاة الفطر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناقلوها جيلا عن جيل، يأتي واحد من العراق ولا من الشام ولا من بلاد ما وراء النهر يقول هذا الصاع، فيأتي إلى أهل المدينة يقول لا، ليس هذا الصاع، هذا أكبر من الصاع الشرعي، الصاع الشرعي هذا الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. هذا حجة عمل أهل المدينة فيه على غيرهم ولا لا؟ نقول هنا عمل أهل المدينة حجة على غيرهم بالاتفاق، لأنه مبناه على النقل، كأنه مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. النوع الثاني من عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه حجة عند أكثر أهل العلم، وإنما الخلاف فيما بعد ذلك. نعم. تفضل الشيخ. نعم، نحن رتبناه طبعا ترتيب الأدلة من حيث القوة، هذا آخر مبحث إن شاء الله يأتي معنا. اللي هو مبحث التعارض والترجيح. إذا تعارضت الأدلة ولم نجد إلا الترجيح بينها، فأيهما نرجح؟ هذا يأتي إن شاء الله. يعني القرآن يرجح على السنة إذا تعارضت، فهذا طبعا التعارض لا يحصل في الأدلة، إنما يحصل في حق المستدل. واضح؟ يعني الدليل في ذاته ليس متعارضا، شريعة الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذه هذا التعارض إنما يحصل عند المستدل، عند المجتهد، فإذا تعارض فإنه يرجح. تفضل يا شيخ. هم يقولون الإجماع يقدم على النص، ليش؟ لأن الإجماع لا يرد عليه النسخ، فإذا جئت يقول لك يا أخي أجمع العلماء على عدم قتل شارب الخمر، جيد، يأتي واحد يقول لك لا بس نص حديث نبوي اقتلوه في الرابعة، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، نقدم الحديث النبوي على الإجماع، نقول الإجماع لا يدخله النسخ، لا يمكن أن ينسخ. واضح؟ فإجماع العلماء هنا هو دليل على أن هناك نص آخر مقدم على هذا النص، فحقيقته ليست تقديما للإجماع على النص، وإنما تقديم لنص على نص، النص الذي أجمع عليه مقدم على النص الذي أجمع على تركه. واضح؟ طيب وين النص اللي أجمع عليه؟ إذا عرفته الحمد لله، ما عرفته فاعرف أنه خفي عليك. طيب تفضل يا شيخ. طبعا هم أحسنت، المحدثون يذكرون الشروط، منها ما يرجع إلى الإسناد ومنها ما يرجع إلى المتن. الأصوليون لا يذكرون مسألة الشذوذ والعلة، كما ذكر هذا حتى الذهبي رحمه الله في الموقظة، وأظنه نقل هذا عن ابن دقيق العيد، أن الأصوليين والفقهاء لا يذكرون هذين الشرطين. وأما شرط اتصال السند فهو محل خلاف بين الفقهاء، منهم من يشترطه فيحتج فلا يحتج بالمنقطع، تمام، ومنهم من لا يشترطه فيحتج بالمنقطع والمرسل، والإرسال عندهم أعم. طبعا شرط ذلك أن يكون الراوي أو المرسل ثقة، يعني صح الإسناد إلى سعيد بن المسيب، أو صح الإسناد إلى إبراهيم النخعي، أو صح الإسناد إلى فلان أو فلان من العلماء أو من الأئمة من التابعين، جيد. وهذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون قد ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والاحتمال الثاني أن يكون لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أي الاحتمالين أرجح إذا كان المرسل ثقة متحرزا في دينه؟ أنه ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، صح ولا لا؟ فإذا ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ونحن لم يبلغنا الإسناد، فيكون من علم حجة على من لم يعلم، وإذا كان ثقة فإنه سيكون متحرز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله أو ما لم يفعله، ولهذا قالوا يحتج بالمرسل. فضل بالحسن. يأتي هذا معنى إن شاء الله في الإجماع، أن الإجماع السكوتي حجة، الإجماع صريحه وسكوتيه كلاهما حجة، ويأتي معنى إن شاء الله. تفضل الشيخ. هو الإمام الشافعي رحمه الله صنف كتاب الرسالة، ومن قرأ كتاب الرسالة وجد أن هناك فرق من جهة طريقة التصنيف بين كتاب الرسالة وبين من بعده من الأصوليين، لكن أصلاً القواعد التي ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة ليست مثلاً، يعني يمكن ما تجيك ولا 30 قاعدة ولا 20 قاعدة، بينما علم الأصول واسع، فلا تستطيع أن تقول مثلاً الاحتجاج بمفهوم اللقب هل هذا على وفق ما ذكره الشافعي ولا على الخلاف؟ نقول الإمام الشافعي لم يتكلم عن هذه المسألة في الرسالة. هل العموم يخصص بالمفهوم؟ مسألة موجودة في كتب الأصول، لم يتعرض لها الإمام الشافعي في الرسالة، فأول من صنف، لكن لا يلزم أنه تعرض لكل المسائل. نعم. فإذا كانت المسألة إجماعية عند من قبل، إذا كانت مسألة إجماعية هذه لو جاء واحد من الأصولين خالف في الإجماع مردود عليه، ما في شك. نعم. تفضل يا شيخ. الإجماع بعد حدوث خلاف، يأتي معنا في الإجماع أن من شرط الإجماع عدم وجود خلاف مستقر في المسألة، وأن الإجماع بعد خلاف مستقر لا يعتد. تفضل يا شيخ. في الأخير معنا. ما أسمع شيخ، ترفع الصوت. الإجماع عند جماهير أهل العلم ينعقد في كل عصر، لا يختص بعصر الصحابة فقط ولا بغيره من العصور. والآن في العصر الحاضر وسائل الاتصال تيسرت أكثر من ذي قبل. يعني في السابق كان بعضهم يطرح شبهة، كيف يجتمع علماء الأمة وهذا في السند والثاني في الهند والثالث في الصين؟ فهذا الإشكال الذي كان يطرح في السابق انتفى اليوم، بالعكس صار الانعقاد يمكن أسهل، اتصال شبكة ينشر في النت فيسكت الباقين يحصل الإجماع بذلك. طيب المانع الحيض مانع من وجوب الصلاة، إذا وجد الحيض امتنع وجوب الصلاة وامتنع صحة الصلاة، فهو مانع من وجوب ومانع من الصحة. أي لا هذا غير صحيح، الواقع يكذبه، يقول النسخ هل هو، نقول طيب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، هذا محل اتفاق أنه منسوخ، وقد جاء ذلك في الصحيح بغيره، أشياء كثيرة. يعني ما إنكار النسخ يعني يناقشه الأصوليون باستفاضة، وهو قول ليس معدودا في أقوال يعني علماء أهل السنة، ليس معدودا فيه، ويذكرون النقاش فيه مع بعض فرق اليهود وبعض الفرق من المسلمين، وليس معدود، ليس الخلاف في هذه المسألة معدودا من الخلاف بين أهل السنة في الجملة. يعني تفضل يا شيخ. الإجماع أقوى الأدلة، لا يقبل النسخ، وإن لا يقبل النسخ ما يمكن يجمع العلماء ثم ينسخ، لأن ليش؟ لأن النسخ لا يكون إلا في زمن الخطاب، تمام، والإجماع لا يكون إلا بعد زمن الخطاب. لا يعني قلت لك من هذا الوجه، أما تقول الإجماع أقوى من القرآن، لا، كثير من الإجماعات التي تحكى فيها نظر. جيد، إذن هو من هذا الوجه، يعني من وجه كون النص يقبل النسخ الإجماع لا يقبل النسخ، بس من هذا الوجه. أما أنه أقوى من القرآن والسنة هذا يعني فيه نظر، لكن إذا جئت أنت وقفت على آية في القرآن، جيد، ثم وقفت أن العلماء أجمعوا على خلاف هذا الحكم، نقول أين الخلل؟ أكيد أن فيه نص ناسخ وأنت لم يبلغ أو لم تقف عليه، تعمل بما وقفت عليه من الدليل ولا بما أجمع عليه العلماء؟ بما أجمع عليه العلماء، لأنه فيه نص ثاني أنت ما اطلعت عليه. فيه عبارة جيدة ذكرها بعض الباحثين، يقول الكتاب والسنة حصن، الكتاب والسنة حصن، سوره الإجماع، وبوابتاه أصول الفقه وأصول الحديث. الكتاب والسنة حصن، سوره الإجماع. الآن لو ذهبت إلى بعض الفرق اللي عندها انحرافات في العصر الحاضر، ممن يقولون بقداسة النص وحرية القراءة، يقول لك النص قرآن والسنة مقدس على الرأس والعين، لكن فهم كل واحد يفهم بما شاء، يسموها قراءة النص، النص مقدس لكن فيه حرية في قراءة النص، كل واحد يفهم النص كما شاء. فولا تقربوا الزنا، إذا أنت فهمت منها أنها على سبيل الإرشاد وليست على سبيل التحريم، لك الحرية في فهم النص. جيد، فلا يريدون التقيد بفهم السلف، واضح؟ إذا لم نحتج بالإجماع وقلنا القرآن والسنة فقط هي الحجة، يأتي كل واحد يفهم القرآن بالسنة كما شاء، ولو كان واحد أوتي جدلا أكثر من الثاني، وممكن واحد يأتيك أكثر جدلا ويستطيع يجلس مع واحد عامي ما يفهم ويجادل فيقنع بأنه والله دلالة الآية على كذا، فيسأل سؤال هل قال بهذا أحد من العلماء، يقول لك لا، أجمع العلماء على خلافه لكنهم غلط، كلهم غلط وأنا الصح، ممكن أنت تقتنع بكلامي من الناحية العقلية ولا لا؟ من ناحية إقامة البرهان بعض الناس يؤتى جدل فيكون ألحن بحجته من غيره فيقنع ضعاف العلم. نقول السور هذا لابد منه يحمي هذا الحصن المنيع وهو كتاب السنة، فإذا جاء الإنسان وأتى باستدلال من كتاب السنة أجمع العلماء على خلافه فهو مردود، وهذا معنى قولنا القرآن والسنة بفهم السلف، يعني ما أجمع عليه السلف هذا لابد من اعتباره، واضح؟ تفضل الشيخ. بوابتاه أصول الفقه، يعني إذا أردت أن تتفهم النص الشرعي تفهم على مزاجك، نقول لا تدخل إلا من بوابة أصول الفقه، قواعد الاستنباط، ومن جهة الثبوت بوابة أصول الحديث التي تبين ما يثبت مما لا يثبت. من هذا الوجه. لكن هو ما يعني لا ينبغي أن نعبر بهذا التعبير، يعني هو التعبير فيه شيء من المجازفة، يعني تقول الإجماع أقوى من القرآن والسنة فيه مجازفة، لكن التعبير نقول الإجماع لا يدخله النسخ، فمن هذا الوجه يكون الاحتجاج. ولاحظ أنه لا يمكن أن يكون إجماع إلا هو مستند إلى دليل من القرآن ومن السنة ومن القياس، فهو في نهاية المطاف الإجماع يستند إلى نص شرعي، فأنت تقدم نص على نص وليس تقدم دليل آخر غير النص. نعم تفضل يا شيخ. خلي حجة ظنية معناها أنها محل خلاف بين العلماء، يعني لو أنكر إنسان حجية القرآن، هذا لا يقوله مسلم، بل يكفر الإنسان لو أنكر حجية القرآن، واضح؟ لكن لو أنكر حجية القراءة الشاذة نقول لا، هذه حجة ظنية، فالراجح فيها الإثبات، وهناك قول آخر هو عدم الإثبات، وهو ترجيح ظني يعني. تفضل يا شيخ. أنا ما وقفت على نص بهذا الصراحة، والأوامر في باب الآداب منها ما يحمله العلماء على الوجوب مثل والنواهي، ومنها ما يحملونه على الندب، ما عندي تحقيق في المسألة، يعني المسألة الكلام فيها شائع لكن ما عندي فيها شيء. الله أكبر. لا هو ما هو احتجاج بعمل أهل العلم، فإن عمل أهل العلم إذا كان إجماع هذا لا إشكال في الاحتجاج به، لكن إذا عمل أكثر أهل العلم هذه مسألة قول الأكثر، وقول الأكثر عند الأكثر ليس بحجة، خلاص قول الأكثر عند الأكثر ليس بحجة، وهذه من المسائل التي تقلب فيها على المخالف، فيقول قول الأكثر إجماع وحجة، نقول الأكثر قالوا ليس بحجة، فإذا قلت إن قول الأكثر حجة لازمك أن تأخذ بقولهم فتقول ليس بحجة، فإذا أثبتت القول لزمك أن تنفيه، لكن نقول بالنسبة لقول أكثر أهل العلم هو عاضد وليس بحجة في ذاته، لكن إذا كان في خلاف مثلا الجمهور على قول وخالف اثنين أو ثلاثة، فهذا الجمهور يقولون لا ليس إجماعا. تفضل يا شيخ في الخلف. تفضل يا شيخ. نعم آخر واحد. نعم لا قرارات المجامع الفقهية إذا اشتهرت ولم ينكرها أحد فهذه من قبيل الإجماع السكوتي، ويأتي معنا إن شاء الله. نحن صرنا في الإجماع ما صرنا ذي. تفضل يا شيخ. وياك. إلا في زمن الصحابة. نعم معنى هذا. طيب في زمن الصحابة كل الصحابة تعرفهم؟ لا ما كل الصحابة معروفين. الصحابيات اللي في البيوت معروفات. الإصابة لابن حجر فيه كم صحابي، والصحابة واقعيا كم؟ ها؟ طيب زوجة أبيض بن حمال تعرف؟ أن تقول المجتهدين من الصحابة، من يقول لك أصلا أن في الصحابة أكثر الصحابة مجتهدون؟ أكثر الصحابة مجتهدون، ترى كونهم لم يتصدروا للإفتاء ولم ينقل عنهم الفتوى شيء وكونهم مجتهدين هذا شيء آخر، لأن الاجتهاد يشترط فيه العلم بالأدلة الشرعية، وهم حاضرين التنزيل والقرآن يسمعونه غضا طريا، والسنة النبوية يرونها ويسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني هي معرفة قواعد الأصول، قواعد الأصول موجودة عندهم بأتم الصور، تمام، ومعرفة اللغة العربية، هم حجة على اللغة العربية، فأكثر الصحابة هم من أهل الاجتهاد، تمام، لكن كونهم من أهل الاجتهاد لا يلزم أنه نقل عنهم في الفتوى، فقد كفوا الفتوى بفتوى غيره. فالصحابة إذا قلت إن الإجماع هو إجماع الصحابة، طبعا هناك سيأتي معنا نحن نستبق الأحداث، الظاهرية يعني يضعون شروطا في الإجماع ويضيقون باب الإجماع بشكل كبير جدا، وليس هذا هو جادة أكثر أهل العلم، ليس هذا هو جادة أكثر أهل العلم، والإجماع هذا من الأدلة المهمة جدا التي لو فرقت ووسعنا الباب لخرق الإجماع لأدى ذلك. طيب الآن إذا يقول بعضهم ما يحتج إلا بالإجماع الصريح، والإجماع الصريح ما يحتج إلا بإجماع الصحابة فقط، حتى مو بس الصحابة ومن بعدهم، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا تحتاج أن تأتيني، تحتاج أن تأتيني بمئة ألف إسناد صحيح، لأن عندنا مئة ألف صحابي، صح ولا لا؟ طيب وما نحتاج بالسكوتي، لازم صريح، تحتاج حتى تثبت الإجماع الصريح إلى مئة ألف إسناد صحيح عن كل واحد من الصحابة في مسألة فقهية واحد، وهذا يمكن لو تجمع كل ما ثبت عن الصحابة في أبواب الدين يمكن يصل هذا العدد ويمكن ما يصل، فضلاً عن أن تريد أن تثبته في مسألة واحدة. فتريد أن تقول مثلاً البيع مباح بالإجماع، تحتاج إيش؟ تقول حدثنا فلان وفلان إسناد صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال البيع جائز، وإسناد صحيح عن عمر، وإسناد صحيح عن عثمان، وإسناد صحيح عن علي، وإسناد صحيح عن عروة وعن أبي ذر، وإسناد صحيح عن أبي هريرة، هذا غير ممكن التحقيق. وإذا اشترطناه معناها ما في حاجة اسمها إجماع. ولهذا الإجماع الذي عليه العمل وعليه عمل أئمة الإسلام في وفقهاء الأمصار الذين يعني كما يقال فمن الناس بعدهم، هو إجماع قول أكثر أهل العلم اشتهر ولم ينكر ولم يعلم له مخالف، خلاص إجماع انتهينا. لا، ما يمكن أن يستغنى عن الإجماع. يقول بما أن الإجماع دليل كاشف عن دليل من القرآن والسنة يمكن أن يستغنى عن الإجماع. نقول الدليل من القرآن والسنة عندنا أول شيء قد يحتمل أن يعني الأمر يقتضي الوجوب ويحتمل الندب، صح ولا لا؟ النهي يقتضي التحريم ويحتمل الكراهة ولا ما يحتمل؟ طيب إذا جاءك واحد قال ولا تقربوا الزنا، دليل قطعي الثبوت، لكن من ناحية الدلالة يقول لك ولا تقربوا الزنا على سبيل الكراهة، نهي على سبيل الكراهة. ما الذي يدفع هذا الاحتمال ويجعله باطلا مقطوعا ببطلانه؟ الأدلة الأخرى والإجماع. فإجماع العلماء على تحريم الزنا يجعل من ينكر تحريم الزنا كافر، لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة. طبعا ليس مجرد ثبوت الإجماع يعني تكفير المخالف، لكن الإجماع هنا يقطع ببطلان الاحتمال الآخر. هذا من وجه. إذن الوجه الأول أن الدليل إذا احتملت دلالته عدة احتمالات فالإجماع يبطل الاحتمالات، هذا واحد. اثنين، نقول الأمر الثاني أنه قد يخفى عليك الدليل ويبلغك الإجماع، تمام؟ قد يخفى عليك الدليل. حكى ابن المنذر الإجماع مثلا، يعني على سبيل المثال وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. كلمة بعد فيء الزوال هذه لا توجد في روايات الأحاديث. قال بعض المحدثين وبعض الباحثين قال لم أجد هذا بعد فيء الزوال، كل الأحاديث تعلقه بمصير ظل الشيء مثله بس، وليس فيها بعد فيء الزوال. وبعد فيء الزوال مشترط بالإجماع، واضح؟ ولو لم يشترط لأدى هذا إشكالات كبيرة. يعني لو واحد يدرك الموقف يدرك أنه قد يكون ظل الشيء مثله قبل الزوال، ما هو مستندهم خفي علي وخفي عليك وخفي على زيد، لكن موجود مستند ولا جاءته به من عقولهم؟ فيه مستند. ما المستند؟ عمل بلال، عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا مستند. عمل الصحابة قد يبلغنا وقد لا يبلغنا، فإذا ما بلغنا وبلغنا الإجماع فيجب علينا العمل بدليل الإجماع، لأن الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى. على كل حال أنا أخشى أنه يتأخر الإخوان، ولهذا سنبدأ في الدرس الذي بعده. نعم، والله نحن كأننا شرحنا الإجماع، لو أخذناه كان ريحنا. تفضل. نعم، ينقل بالتواتر وينقل بالأحد ويعرف بالاستقراء. ينقل الإجماع بالتواتر، سيأتي معنا إن شاء الله في التطبيق بعض الأمثلة. طيب ندخل في الإجماع لأن تقريبا شرحناه وخلصنا، بس من باب التذكير نقول الإجماع عندنا أركان الإجماع. أول شيء الإجماع حجة ولا لا؟ الإجماع حجة مقطوع بها، يعني الإجماع حجة قطعا، وقد دلت الأدلة المتواترة على الإجماع. إذن الدليل المتواتر هذا إيش؟ يثبت قطعا، واضح، يفيد العلم. والتواتر هنا تواتر لفظي ولا معنوي؟ تواتر معنوي، تواتر معنوي، يعني أدلة كثيرة. ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل، لا تجتمع أمتي على ضلال هذا دليل، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين هذا دليل، ومفهوم المخالفة في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، مفهوم المخالفة إذا اتفقتم عليه خلاص هو حجة، واضح. فنقول الإجماع حجة قطعية، وهو فرق بين أهل السنة وغيرهم، فإن أهل السنة يحتجون بإيش؟ بفهم السلف. وإلا في الفرق المبتدعة التي جاءت في العصر الحاضر التي تقول بحرية القراءة، مشكلتهم الكبرى هي قضية الإجماع، فهو يقول لك أنا أعظم النص من القرآن والسنة، لكن لا تقول لي فهم السلف ولا فهم الصحابة ولا إجماع الصحابة، هم بشر ونحن بشر، ولكل زمان دولة ورجال. فهذا الإجماع لا بد من الحفاظ على هذا السور، لأنه سور يحافظ على الشريعة، واضح؟ طيب أركان الإجماع عندنا المجمعون، وعندنا الواقعة محل الإجماع، وعندنا الحكم هل هذه الواقعة محل الإجماع محرم ولا واجب، والصيغة وأقسام الصيغة والمستند. لو بس تبلغ الإخوان أن بناخذ درس جديد اللي في الخارج. طيب، المجمعون شرطهم أولا الاجتهاد، فلا يعتد في الإجماع بقول غير المجتهد، ولا يعتد بأقوال المجانين ولا بالصبيان، ولا مثلا واحد متخصص في تخصص ما له علاقة بالعلوم الشرعية يقول لا أنا ماني موافق، فضلا عن العامي الذي لا يعرف العلم. فنقول الشرط الأول في أهل الإجماع أن يكونوا من أهل الاجتهاد الذين عندهم قدرة على النظر والاستنباط في الأحكام الشرعية. الشرط الثاني المعاصرة، فلا يعتبر في الإجماع علماء الأمة من زمن الصحابة إلى قيام الساعة. يقول اصبر، ما ينعقد الإجماع حتى يقوم حتى تقوم الساعة، لا، إذا حصل الإجماع في عصر من العصور إنما المشترط هم أهل هذا العصر. واضح؟ الشرط الثالث الكلية، ومعنى الكلية يعني الجميع، يعني لا ينعقد الإجماع بقول البعض، بل لا بد من إجماع كل المجتهدين، فإذا قال أكثرهم بقول هذا ليس بإجماع. واضح؟ إذن هذا الشروط المتعلقة بالمجمعين أهل الإجماع. الشروط المتعلقة بالواقعة، الأول أن لا يكون في هذه الواقعة إجماع سابق، فإن كان في الواقعة إجماع سابق فإنه لا، إن أجمع أهل العصر الثاني عقلا، يعني لا يتصور ذلك، لكن لو تصورنا عقلا أن أهل العصر اللاحق أجمعوا على الخلاف الأول نقول هذا باطل. واضح؟ لأنه الخلاف الدليل. وكذلك الشرط الثاني أن لا يكون فيها خلاف مستقر، فإذا اختلف الصحابة على قولين ومات الصحابة وانقرض عصر الصحابة والخلاف قائم بين الصحابة ثم أجمع التابعون على أحد هذين القولين، هل هذا إجماع ملزم؟ نقول ليس هذا إجماع ملزما. إذن الإجماع لابد أن يكون ليس فيه إجماع سابق ولا خلاف مستقر. ويقصد بقولنا خلاف مستقر حتى نخرج الخلاف غير المستقر، وهو إذا خالف أحد الصحابة ثم رجع عن رأيه، فهذا خلاف غير مستقر لا يضر. وأما الحكم الذي أجمع عليه فيشترط لحجية الإجماع أن يكون الحكم حكما شرعيا، خرج بذلك الحكم غير الشرعي. فلو اتفق علماء العصر الحاضر على أن السيارة الكراسيدا أفضل من السيارة الكابرس، فجاء واحد بعد عصر آخر قال أبدا الصواب خلاف ما ذهبوا إليه، نقول هذا متبع لغير سبيل المؤمنين؟ لا، نقول إنما المحتج به هو الاحتجاج بالإجماع في المسائل الشرعية. وأما صيغة الإجماع فهي على نوعين، إجماع صريح وهو أن يصرح علماء العصر كلهم بالحكم في هذه المسألة. مثال ذلك، هل هذا متصور؟ نعم متصور، حتى هذا متصور لكن ليس شرطا. لكن لو فرضنا أنه ثبت عندنا أن الأمة الإسلامية فيها 20 مجتهدا، جبنا هؤلاء المجتهدون كلهم واجتمعوا في صالة وجلسوا تداول الحكم ثم قالوا والله هذه المسألة من المسائل المحرمة شرعا، وأصدروا قرار وقعوا عليه بالإجماع، هذا إجماع صريح. واضح؟ هذا إجماع صريح. وقد يكون الإجماع السكوتي، أن جمعنا العلماء ما جمعنا 20 كلهم وإنما اجتمع عندنا 10 وأصدروا القرار، 10 الآخرين ما حضروا الاجتماع، نشر هذا القرار في الإنترنت وفي الصحف وانتشر ووصل إلى المجتهدين الآخرين ولم ينكروه وسكتوا عن حتى مات هذا الجيل، هل يجوز للجيل الذي بعده يقول بقول خلاف هذا؟ نقول لا، هذه مسألة إجماعية، ولو كان هذا القول خطأ لا أظهر الله عز وجل مجتهدا يصرح لنا بأن هذا القول خطأ. ليش؟ لأن الأمة بمجموعها معصومة عن الخطأ. واضح؟ طيب، وهناك نوع آخر من أنواع الإجماع هو ليس قسيما لهما، يعني إجماع صريح وسكوتي، فيه تقسيم آخر وهو الإجماع في مسألة. مثال ذلك، نقول صلاة الظهر واجبة ولا لا؟ واجبة بالإجماع، هذا إجماع في مسألة واحدة. فيه إجماع آخر مركب من خلاف، مثاله صلاة الوتر واجبة ولا مستحبة؟ في خلاف، صح ولا لا؟ الحنفية وش يقولون؟ واجبة، والجمهور مستحبة، خلاص خلاف. طيب ما رأيكم لو قال قائل والله ما دام العلماء مختلفين أنا أقول أن الوتر مكروه، صلاة الوتر مكروهة، يكون مخالف للإجماع ولا لا؟ المسألة ليست إجماعية، لكن يتركب من الخلاف فيها إجماع على مشروعية صلاة الوتر. واضح؟ ويذكر له الأصوليون أمثلة أخرى اللي هي مسألة إذا اختلف العلماء على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث يخرج عن محل إجماعهم. وأما المستند فعندنا الإجماع لا يكون إلا على مستند، ومستند الإجماع تارة يكون نصا وتارة يكون قياسا، فقد يكون الإجماع مبني على النص وقد يكون الإجماع مبنيا على قياس. واضح يا مشايخ؟ طيب، هذا بالنسبة لمسألة الإجماع. إذن بهذا انتهينا من الإجماع، وإن شاء الله بعد الإفطار نواصل ما بعد الإجماع، لأن الإخوة أجمعوا على أن الفطور ضروري في هذا الوقت. صلى الله عليه وسلم.